بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بصدق الرسل عليهم السلام في كل ما أخبروا به. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
فلا عدول لأهل السنة والجماعة. 23 بعد في آيات القرآن في السنة إلى أن قال فلا عدول.
قال الإيمان بأولية الله وأزليته وإثبات علمه وسمعه وبصره ومشيئته وإرادته. قال المؤلف رحمه الله: قوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الآية قد جمع الله فيها ما سمى به نفسه ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وفيها يثبت صفات الكمال لنفسه وينفي عنه صفات النقص والعيب. وقد تقدم الكلام في آية الكرسي وما فيها وقل هو الله أحد وما فيها. وهكذا قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أثبت أنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو الظاهر فوق عباده جميعا فليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. وهكذا آيات العلم التي ذكرها بعده وهو العليم الحكيم. وقوله: لتعلموا أن الله على.
هذه الآية دلت على الإحاطتين، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. هو الأول والآخر هذه إحاطة زمانية، والظاهر والباطن هذه إحاطة مكانية. فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. تمام الإحاطة. نعم.
وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من الآيات التي فيها العلم والحكمة، وقوله: إن الله عزيز حكيم، وآيات الرزق والقوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وآيات المشيئة وآيات الإرادة كلها تدل على عظمته سبحانه، وأنه سبحانه له المشيئة الكاملة وله الإرادة الكاملة وله العلم الكامل له القدرة الكاملة، كلها صفاته جل وعلا. ولكن على وجه لا يشابه عباده قوته ليست مثل قوة عباده، بل قوته أكمل شيء. وهكذا جميع الصفات.
فنثبت القوة لله عز وجل، وإن كان القوة تثبت للعبد، لكن فرق بين القوتين، هناك فرق بين قوة الله وقوة عبده، كما أن هناك فرقا بين ذاته سبحانه وذات عبده. فهذا الاشتراك اللفظي والذي يكون في أصل المعنى، فالمخلوق له قدرة والله له قدرة، والمخلوق له علم والله له علم، لكن الفرق بين علم الله وعلم المخلوق، بين قدرة الله وقدرة المخلوق، كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. ليس كمثله شيء والسميع البصير. فليس كعلمه علم، ليس كقدرته قدرة، ليس كحكمته حكمة، ليس كوجهه وجوه، وهكذا. نعم.
وهكذا جميع الصفات هو فيها على وجه الكمال المطلق. ولهذا قال: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين ولا تخفى عليه خافية. وهكذا حكمته وقدرته وقوته وحلمه وسمعه وبصره كلها لها صفات الكمال ليس فيها نقص ولا يشابهه عباده فيها، بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصة ضعيفة. أما هو سبحانه وتعالى فجميع الصفات على وجه الكمال، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكماله قال هل تعلم له سميا، أي لا سميا بيدانيه لكماله.
نعم، وصفات المخلوق إنما هي بخلقها، خلق الله عز وجل هذه صفات المخلوق، أما صفات الخالق سبحانه فلا أحد أوجدها فيه، فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد لا يحتاج إلى خلقه، فليس علم الله عز وجل بناه خلقه وأوجده خلقه، وليست قدرته من خلقه، إنما قدرة المخلوق من الله، ولو شاء الله عز وجل سلبه إياها. من الذي أوجد فيه القدرة والصحة؟ من الذي أوجد فيه العلم؟ فالله عز وجل هو الذي يعلم عباده، وهو الذي يكسبه من القدرة، وهو الذي يكسبه من حكمة، فكل صفات المخلوق إنما هي من الله عز وجل، فكيف تكون من الله سبحانه وتعالى فتصبح مثل صفات الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء.
سبحان الله، الرجل ده عجيب يا أخوان ابن باز، هذا سبحان الله، كلمات يهيئ لكنها كلمات يعني سهلة، لكن كل ما يعني تقرأ أنت والأبحاث الدقيقة كلها تعود إلى كلماته. يعني المشيئة بمعنى الإرادة الكونية دي خصوص العلم في هذه المسألة. فالإرادة على قسمين، إرادة كونية وهي التي تساوي المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي تساوي الإيه؟ المحب. فلهذا الإرادة تنقسم، أما المشيئة لا تنقسم. الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم.
يعني أن مشيئته نافذة،
المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء.
ما شاء الله كان من موت أو حياة أو عز قوم أو ذل قوم أو زوال ملك أو
طبعا فبس. يعني الشيخ سبحان الله يعني قرابة 80 سنة مع العلم، يعني مع 10 سنوات الشيخ يطلب، قرابة 80 سنة مع العلم والبحث والتدقيق والإرادات والاستشكالات، وفلان قال وفلان عاد وفلان كذا، ويبحث هذه وبحث هذه المسألة ومجاعة هذه المسألة، 80 سنة يا إخوان خبرة خبرة. ولهذا العمر الطويل مع العلم لا شك أنه يكسب رسوخا، ليس مجرد العمر الطويل فقط وأنت لا تقرأ ولا تعلم، وإنما إذا جمع لك بين العلم والاطلاع وبين طول العمر لا شك أنت اليوم تستفيد ما لم تستفيده غدا أمس، وغدا تستفيد ما لم تستفيده اليوم. فتخيل بأنك أنت مع الإيه؟ مع الكتب، مع الكتب، شوف أنت ما توصل مثلا إلى درجة فهم كلام أهل العلم ومعرفة الملحظ هنا إيه والملحظ هنا كذا، وإذا تحتاج تقييد وإذا تحتاج إيضاح وإذا تحتاج إلى كذا وإذا غلط وإذا صح وإذا كذا، هذا لا يكون إلا بالتمرس مع كتب أهل العلم، التمرس حتى يصبح العلم لك إيه يعني سجية وملكة وملكة. فلهذا لما تنظر إلى كلام الشيخ ابن باز الحقيقة سبحان الله، وهذا علم هذا الرجل، فهو جامع بين الرسوخ والسهولة، يجمع بين الرسوخ والسهولة، ما يحيرك ولا يجلس حتى يصحح لك مصطلحا أو يذكر لك مثلا قاعدة يشرحها لك في ساعة، لا، يعطيك أقصر تفسير له. نعم.
ما شاء الله كان من موت أو حياة أو عز قوم أو ذل قوم أو زوال ملك أو ثبات ملك أو ولادة أو عدمها، كل ذلك نافذ ما شاء الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلى غير ذلك. والإرادة هي قسمان أيضا، إرادة كونية كالمشيئة النافذة التي لا يردها راد مثلها، كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله إن الله يحكم ما يريد، فهذه إرادة كونية نافذة كالمشيئة لا راد لها.
نعم، هذا إشارة أيضا إلى أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعه. نعم.
أما الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا فهذه تقع وقد لا تقع، وهي مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. يريد الله أن يهدي المسلمين جميعا، يريد أن يتوب عليهم، لكن إرادة شرعية أكثر الخلق ما تيب عليهم، أكثرهم يموت على الكفر عياذا بالله، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد شرعا للإنسان أن يقبل الحق ويتبع الرسل وأن يطيع الله، ثم منهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلهم متوعدون، فمن أطاع باختياره وإرادته فله الجنة، ومن عصاه فله النار. هذه الإرادة الشرعية. أما الكونية فلا يخالف أحد ما أراد الله أنه يقع كونا، فإنه يقع من هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقائه أو غير ذلك. فالإرادة الكونية مثل المشيئة، مرادها نافذ، وفق الله الجميع.
الشيخ ما كانش بيحضر. هؤلاء حضروا العلم يا إخواني، حضروه سنوات طوالا. نعم الشيخ ما عنده ورق يقرأ منه، ولا يمكن يقرأ المقطع الذي سيشرح. هذا ليس معنى أنه ما حضر. العالم حضر العلم. العالم مش يجي الآن يحضر لك الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ويرجع إلى هذا، إلى الكتب، ثم يحضر ثم يكتب ثم يقول قال فلان قال علان. العالم حضر كل هذا. العالم حضر كل هذا. نعم. أما الطالب الذي يعرف قدر نفسه يحضر هذه، ولهذا لو تسأله خارج ما حضر ما يجيب. إنما العالم مثل هؤلاء، مثل ابن باز، مثل العثيمين، مثل كذا، هو يشرح العقيدة ويأتيه السؤال في الحديث، ويأتيه السؤال في الفقه، ويأتيه السؤال في اللغة، ويأتيه السؤال في كذا، في موارد عديدة، وهو يجيب لأنه حضر العلم. فلا بد من التحضير، لازم تحضر، ما في أحد يتصدر بتحضير. لكن ما التحضير؟ قد يكون تحضير مباشر وقد يكون تحضير عام، وهذا هو الرسوخ الذي يكون أصلا مهلا به قبل التصدر. إنما ما يصلح حضر وتصدر، ما يصلح حضر وتصدر، ده على طول ما تصلح، هذه لا تصلح التصدر. إنما تصلح لإيه؟ نفع إخوانك، تذاكر مع إخوانك، نعم. إنما التصدر هذا يحتاج إلى تحضير قبل التأهل. هذا التحضير الذي حصل به الرسوخ بعد ذلك تصدر. وإحنا نطلب من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن يذكر قاعدة أساسية عشان يعلمها الأمة. خلاص، ولا على طول بيجي سؤال في الرجل ده، سؤال في الرجل هذا، حديث هذا تركوه، حديث هذا، وهو جاي محضر ولا حضر العلم أصلا؟ حضر العلم، فصار فيه إماما مبرزا ناقدا. طيب ناقد أحد بقى، اسأله أنت بقى فيما تريد. هذا هو العالم. يبقى التحضير هذا لابد منه، لكن التحضير ما هو التحضير؟ لازم شوية الورق اللي في إيدك دول، لازم هم الشوية اللي انت جايبهم، طبعا نخرج عنهم شوية خلاص ما عادش حاجة. فهذا طيب، هذا طيب وكل شيء، لكن هذا إنما لا يدل على الرسوخ، على الرسوخ. زي الواحد دلوقتي يستطيع أنه يرجع بسهولة إلى جهازه، دلوقتي بقى في يده الكتاب، مكتبته في يده مباشرة. فليس كل من جمع ونزل وعمل بحث وحطه وبدأ يقرأ منه يكون هذا قد تم رسوخه، لا. إنما العلم في الصدر، إنما العلم الفهم، إنما العلم والجمع بين النصوص، هذا هو العلم. يحضر العلم هذا العالم اللي يفاجأ بالمسألة. هذا أصلا إن لم يكن مستعد لهذا لا يتصدر. وأنت تتصدر حسب ما حضرت، ولا تتصدر حسب ما يطرأ عليك، حسب ما يطرأ عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض ما جاء في القرآن من
هذا. رحمه الله تعالى كان سهلا الحقيقة، سهل كما قلت لكم. خلاصة الشيخ في علمه رسوخ مع سهولة، رسوخ مع سهولة. ولهذا اللي ما يفهم العلم وحضر الشيخ يطلع لك هو الشيخ يعني ما قالش حاجة يعني جديدة. ليه؟ لأن هو جديد لم يفهمه هو. فكر يعني مثلا، يعني أنت مثلا استفدت إيه من هنا؟ لو أنت مش طالب علم وفاهم، هتقول مثلا يعني إثبات صفات الله عز وجل من العلم وقدرة وما شاء وخلاص. إنما دقائق ما تكلم فيه الشيخ هذا يعرفه الراسخ، الراسخ الطالب الفاهم يعرف إن الشيخ إنما تكلم بلغة العلم وقرر قواعد الإيه؟ القواعد الخاصة في هذا الباب. قواعد الخاصة في هذا الباب. نعم. ذكر الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية من جهة التعريف والمعنى، ومن جهة الوقوع وعدم الوقوع. نعم.